وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه. الحلقة 28. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ. يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين. وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الجزء 9، والوقفتان هما والوقفتان هما المشرقيون والسفياني. مر الكلام بخصوص المشرقيين، ولا زال كلامي يتواصل بخصوص السفياني، وهذا هو القسم السادس. حدثتكم أولا عن علائم ظهور السفياني، وثانيا عن شخص السفياني وشؤونه الشخصية، وثالثا عن جرائم السفياني بنحو إجمالي، ورابعا ذكرت لكم قصة السفياني مثلما جاءت في خطبة البيان العلوية، وخامسا حدثتكم عن الموقف الشرعي الشيعي. أتحدث عن شيعة قائم آل محمد، لا أتحدث عن شيعة مراجع النجف وكربلاء. الموقف الشرعي الشيعي عند ظهور السفياني، وسادسا حدثتكم عن الشيعة والسفياني، العنوان العام للشيعة، الزعامات والجماهير، الأعم الأغلب منهم شيعة طوسيون يتشيعون لمراجع النجف وكربلاء، الزعامات والجماهير. آخر شيء ذكرته لكم في الحلقة الماضية تحت هذا العنوان، الشيعة والسفياني، قرأت عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 87 بعد 300، إنه الحديث 200 بسند المجلسي عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. قرأت لكم مما جاء في هذا الحديث، ثم يسير القائم صلوات الله عليه، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية، وهي منطقة معروفة في العراق قديما وحتى في زماننا، إنها المناطق القريبة من المنطقة المقدسة في العراق، المناطق القريبة من النجف، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس، إنهم شيعة العراق، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. الذين يجتمعون في النجف ما هم أكراد كردستان ولا هم سنة الأنبار وسنة الموصل، إنهم أبناء البصرة والعمارة والناصرية والسماوة وسائر المناطق الشيعية في العراق، ثم يسير إمامنا حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، إنهم يبايعون وكيل السفياني، البيعة
للسفياني من خلال مبايعة صاحب السفياني الذي حط رحله في رحبة الكوفة آمنا مطمئنا. مر الكلام بهذا الخصوص. أنتقل إلى الحديث الخامس بعد المئتين في الصفحة نفسها من المصدر نفسه، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يقدم القائم حتى يأتي النجف، يأتي قادما من الحجاز، يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني الذي قد استقر في الكوفة آمنا مطمئنا، فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني، جيش السفياني وأصحابه. أصحاب السفياني من هم؟ إنهم مراجع النجف، النجفيون، الكربلائيون، شيعة العراق، هؤلاء هم أصحاب السفياني. قطعا لا يخرجون بأجمعهم، هذا الأمر لا يتصور في الحروب أن جميع الناس يخرجون، وإنما جمع منهم. يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه، وماذا بعد؟ أصحابه إنهم أقرب الناس إليه في النجف وكربلاء، والناس معه، والناس معه، ليس بالضرورة أنهم خرجوا معه لقتال الإمام، والناس معه يعني أن عموم الناس، أن عموم الشيعة هم مع السفياني، يؤيدونه، لقد بايعوه، هذا المراد والناس معه. يقدم القائم صلوات الله عليه حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه، هؤلاء هم الخارجون للقتال، والناس معه، عامة الشيعة هم مع السفياني، يدعمون هذا الجيش ويحاربون إمام زماننا صلوات الله عليه. الويل للعراق، الويل لشيعة العراق، تأريخ أسود في الماضي، وتأريخ أسود في الحاضر، وتأريخ أسود في قادم الأيام، الويل لشيعة العراق. وذلك يوم الأربعاء. الأئمة ينقلون لنا كامل التفاصيل، يريدون منا أن نسير في الطريق الصحيح، ولكننا نحن الذين نتعامل معهم كالبهائم. هؤلاء أسماء الله الحسنى ونحن نتعامل معهم كالبهائم. وذلك يوم الأربعاء، فيدعوهم الإمام، يدعو الناس، يدعو جيش السفياني، ويدعو النجفيين والكربلائيين وسائر الشيعة الذين خرجوا مع السفياني. قطعا الخطاب بالدرجة الأولى يوجه للذين يقولون نحن شيعة. فيدعوهم ويناشدهم حقه، ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله. خطبة طويلة ذكرت في الروايات والأحاديث. فيقولون ارجع ارجع من حيث شئت، ارجع من حيث شئت، من أي مكان تريد ارجع، ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك. ووالله الشيعة الآن يقولون هذا لإمام زماننا، يقولون له لا حاجة لنا فيك. الدليل تركوا دين العترة وذهبوا إلى الدين الطوسي الذي هو دين المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء، يجدون الأمان كما هم يتخيلون، ويجدون حاجتهم ويجدون دينهم عند هؤلاء اللعناء. الشيعة لا يعرفون أن هؤلاء جهال ليسوا متأكدين من الفتاوى التي يقدمونها لهم، وهي في دائرة البول والغائط، في دائرة الثقوب السفلية من جسم الإنسان. هؤلاء غائصون في هذه الثقوب، حائرون فيها، ماذا يدخل فيها وماذا يخرج منها. هذا هو دين مراجع النجف، وهذا هو علمهم، ومع ذلك هم ليسوا متأكدين من هذه الفساوى التي يصدرونها في رسائلهم العملية. ولذا تجدون الرسالة العملية مشحونة بالاحتياطات الوجوبية والاحتياطات الاستحبابية، وهذا أدل دليل على عدم قناعتهم بما يقولون. هم ليسوا متأكدين مما يقولون، وما يذكرونه من كلام من دون ذكر الاحتياطات هم أيضا ليسوا متأكدين منه، لكنهم مضطرون أن يذكروا كلاما من دون أن يتحدثوا عن الاحتياطات فيه. ليسوا متأكدين مما يقولون. وأنتم يا طلاب الحوزة العلمية في النجف وفي كربلاء وفي سائر الحوزات الشيعية تعرفون هذه الحقيقة، تعرفون هذه الحقيقة، لأنكم أنتم لا تعملون بفتاوى مرجع واحد. طلاب الحوزة العلمية يعبثون، يعبثون، يأخذون من هذا ويأخذون من ذاك، وفي بعض الأحيان هم يصدرون الأحكام من عند أنفسهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم، وهذا يعرفه طلاب الحوزات الشيعية. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. الشيعة تركت إمام زمانها، وتركت منهجه، وتركت تفسيره، وتركت كل شيء يرتبط به. وإذا ما أحد تحدث بمنهجه مثل ما أفعل فإنهم يعادونه ويحاربونه، ويذهبون إلى المنهج الطوسي العباسي القذر الذي لا علاقة له بإمام زمانهم، يتمسكون به على أنه مذهب أهل البيت، وأهل البيت ليس عندهم من مذهب كمذهب الأحناف أو الشوافع. هذا المذهب الذي تقولون عنه من أنه مذهب أهل البيت هذا مذهب شافعي معتزلي، هذا مذهب عباسي كسائر المذاهب العباسية الأخرى. فهذا الكلام الشيعة الآن تقوله لإمام زمانها. فحينما يأتي من الحجاز مقبلا عليهم إنهم يرددون الكلام الذي كانوا يعتقدون به في زمان غيبته صلوات الله عليه. هذا ما هو بكلام جديد على الواقع الشيعي. ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم، قد خبرناكم واختبرناكم. متى حصل هذا؟ في أي وقت؟ إنهم يتحدثون عن فكر عن عقيدة أخذوها عن مراجعهم. مراجع النجف وكربلاء رب الشيعة بعيدا عن ثقافة العترة، لأن مراجع النجف وكربلاء يتسابقون في التشكيك بأحاديث أهل البيت، لأن المعروف في هذه الحوزة المشؤومة، في الحوزة الطوسية في النجف، في حوزة القذارة والنجاسة والبعد عن الله، في هذه الحوزة معروف من أن العالم الفقيه المجتهد المرجع القندرة، قولوا ما شئتم، الذي يشكك أكثر من غيره في أحاديث أهل البيت والذي ينكر أكثر من غيره، هذا هو الأعلم، هذا هو الأكثر تحقيقا، هذا محقق مضرط، هذا هو الواقع. هذا الكلام ليس جديدا، هذا الكلام موجود في منهج حوزة النجف منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم وإلى يومنا هذا. قد خبرناكم واختبرناكم، خبرناكم واختبرناكم من خلال أحاديثكم التي لا نجدها أحاديث صحيحة، وإلا في أي مجال اختبروا أهل البيت؟ في أي مجال؟ قد خبرناكم واختبرناكم فيتفرقون من غير قتال. الإمام يعطيهم فرصة، يعطيهم فرصة، يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه، مراجع النجف، ألا لعنة الله عليه، فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه، عامة شيعة العراق معه، السنة قطعا معه، هذا الأمر لا حاجة لذكره، لكن الحديث هنا عن الشيعة، لأن الذين سيقاتلونه الشيعة وما هم السنة، الحديث هنا عن النجف وعن حوزة النجف. وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، إلى آخر الخطبة الشريفة. فيقولون: ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم. فيتفرقون من غير قتال، الإمام يمهلهم إلى يوم الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة يعاود، الإمام يعاود، فيجيء سهم، ينطلق سهم من عندهم، من عند جيش السفياني والمراجع الطوسيين اللعناء، مثل ما في زماننا الآن حشد المرجعية. حشد المرجعية هو عنوان الخيانة، هو عنوان الخيانة، حشد المرجعية، لماذا لا تضربه الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا لا يضربه الإسرائيليون؟ لماذا؟ حشد المرجعية هو هذا عنوان الخيانة، عنوان الخيانة الواضح، هذا هو حشد المرجعية الذي سيكون مع السفياني، لأن المراجع لا يخرجون لقتال الإمام بأنفسهم في هذه المرحلة، وإنما في مرحلة أخرى حينما يقضي الإمام على جيش السفياني الذي كان مستقرا في النجف حينئذ يضطر المراجع للخروج بأنفسهم، فيخرجون مع كل أصحاب العمائم في واقعة البتريين، وسيأتي ذكرها لأنني لازلت أحدثكم عن الشيعة والسفياني، وهذه شؤون الشيعة سود الله تعالى وجوههم. أتحدث عن شيعة العراق، إنهم أمة مستبدلة، أمة سلب منها التوفيق، أمة مخذولة، أمة بعيدة عن دين العترة الطاهرة، أمة غاطسة في قذارات دين مراجعهم الطوسيين الذين لا علاقة لهم بمحمد وآل محمد لا من قريب ولا من بعيد. فإذا كان يوم الجمعة يعاود الإمام فيجيء سهم من جهتهم، من جهة جيش السفياني وجيش المراجع وحشد المرجعية. فإذا كان ليس بالضرورة أن يكون هذا الحشد الذي في زماننا، لكنني جئت به مثالا كي أقرب الفكرة. وواضح في أي جهة يقف، لماذا لا يضرب الأمريكان حشد المرجعية؟ لأن المرجعية أمريكية. لماذا لا يضرب الإسرائيليون حشد المرجعية؟ لأن المرجعية إسرائيلية. هذا هو الواقع. فإذا كان يوم الجمعة يعاود الإمام فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين، المسلمون من هم؟ أصحاب الإمام. إذن الجهة الثانية هم الكافرون، وهذا مذكور في رواية التقليد. إمامنا الصادق في رواية التقليد وصف مراجع التقليد عند الشيعة الذين تقلدهم الشيعة زمان الغيبة، وصفهم بالملبسين الكافرين، بالكفرة. هذا ما هو بغريب في ثقافة العترة الطاهرة، هذا الكلام بينوه لنا، وصفهم بالملبسين الكافرين، ومن أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا الكلام لا ينطبق إلا على المراجع المعروفين المشهورين الذين تقلدهم الشيعة، لأن الإمام الصادق يقول الشيعة يقلدونهم وهم ضلوا هؤلاء المراجع وأضلوا الشيعة معهم. فإذا كان يوم الجمعة يعاود الإمام فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين فيقتله، يقتل رجل من أصحاب الإمام، فيقال إن فلانا قد قتل، بدأت المعركة، هم البادئون، إن فلانا قد قتل. فعند ذلك ينشر راية رسول الله. إمام زماننا إلى هذه اللحظة هو لم ينشر الراية، لأن نشر الراية علامة لبدء القتال. فعند ذلك ينشر راية رسول الله، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر، الملائكة الذين نزلوا في بدر لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين يقودهم الملاك منصور وشعارهم يا منصور أمت، هؤلاء هم الذين نزلوا في بدر. فإذا زالت الشمس هبت الريح له من جهته لصالح المعركة، فيحمل عليهم هو وأصحابه، فيمنحهم الله أكتافهم ويولون يفرون أمام الإمام وجيشه فيقتلهم، فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة من بقي منهم، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. الصورة واضحة وواضحة جدا. هذا هو واقع شيعة العراق في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، هو من أعلام القرن الخامس الهجري من أعلام الشيعة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة. في الصفحة 55 بعد 400، إنه الحديث 39 عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه، حيث أن الإمام يخبرنا عن البتريين، عن فقهاء النجف، عن مراجع النجف، عن عمائم النجف، ألا لعنة الله عليه على أحيائهم وعلى أمواتهم وعلى القادمين وعلى القادمين من هؤلاء الشياطين. الإمام الباقر يقول ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح بكامل سلاحهم بكامل قدرتهم، فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن، هؤلاء رجال الدين قراء القرآن فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، إنها آثار السجود المفتعلة في جباههم، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم، شمروا ثيابهم هم في حالة استعداد كامل للمواجهة. هذا المراد من تشمير الثياب، إنما يشمر الرجل العربي ثوبه حينما يكون مستعدا للمواجهة، حينما يكون مستعدا للعمل، حينما يكون مستعدا للحركة باتجاه أمر مهم يشمر ثيابه. هؤلاء هم قراء القرآن فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق. هم منافقون أساسا، هم منافقون لأنهم طوسيون، لأنهم بتريون، فالطوسي بتري بامتياز، الطوسي مرجئي بامتياز، الطوسي مقصر بامتياز، الطوسي ناصبي بامتياز، من نواصب الشيعة. يوجد في الشيعة نواصب، ويوجد في الشيعة مرجئة، ويوجد في الشيعة بتريون. هذا حديث أهل البيت، ما هو حديثي، هذه ثقافة العترة الطاهرة. لطالما تحدث الأئمة عن هذه المفاهيم وعن هذه المصطلحات في رواياتهم وكلماتهم وخطبهم. وعمهم النفاق وكلهم يقولون، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة، والطوسيون عندهم مشكلة مع فاطمة، عندهم مشكلة واضحة مع فاطمة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع بإسهاب وبالوثائق والأدلة والشواهد من كتبهم، من كتبهم، من كتبهم اللعينة. وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. هذا هو الواقع الشيعي في زمن الظهور، وهو نتاج طبيعي للواقع الشيعي في زمان الغيبة. الشيعة الآن هذا واقعهم، هذا واقعهم، ولذا هم لا يعرفون إمامهم ولا يعرفون شؤون إمامهم. وهؤلاء الذين يحدثونكم عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت ما هم إلا جموع من البهائم لا يفقهون شيئا مما يقولونه، لأنهم على منهج المرجعية الطوسية في حوزة النجف، إنها مرجعية الضلال. وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف، الإمام يضع السيف فيه لتطهير النجف من هذه النجاسات، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، أسرع من ذبح ذبيحة، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله، ألها لعنة الله عليهم. ثم يدخل الكوفة الإمام بعد أن يقتل المراجع وأصحاب العمائم، ألا لعنة الله عليهم، ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها. من هم مقاتلوها؟ هم النجفيون والكربلائيون والشيعة العراقيون من عامة المحافظات الأخرى الذين يلتحقون بهم، فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل. القضية لا تنتهي بحرب مع السفياني، مع جيش السفياني، هذه حرب أولى، حرب البتريين هذه حرب ثانية، معركة ثانية، وهناك معركة ثالثة، معركة ثالثة، هم أبناء النجف وكربلاء، وهناك معركة رابعة، معركة رابعة يتجمعون بعد هذه المعارك. فهناك المعركة الأولى مع جيش السفياني وحشد المرجعية وأنصار المرجعية، معركة ثانية مع المراجع، مع الحوزة، مع كل العمائم، مع هؤلاء المأبونين، مع هؤلاء من أبناء الزواني، من أبناء الحرام الذين يخرجون لقتال إمام زماننا، من آيات الشيطان العظمى وأتباعهم الأنجاس. هذه المعركة مع البتريين، المعركة الثالثة مع أبناء النجف وكربلاء، المعركة الرابعة مع الفلول المتبقية. رواية ذكرها أبو الحسن المرندي في كتابه نور الأنوار، صحيح أنه لم يشر إلى المصدر الذي أخذ منه هذا النص، لكنني أقبل النص لأنه يكون جزءا واضحا في تكملة الصورة الكاملة، فإنني أجد له مكانا مميزا في تكملة اللوحة الكاملة لهذه الواقعة، لواقعة حرب الإمام مع الشيعة في العراق، ألا لعنة الله على شيعة العراق. النص هكذا يقول: فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله، قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه، فيقول الذين حوله من المنافقين: إنه ليس من ولد فاطمة. يا أبناء الزواني، هؤلاء أبناء الزواني يقولون عن الإمام إنه ليس من ولد فاطمة، وإلا لرحمهم، لرحم تلك النجاسات. فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح، من باب النخيلة في النجف من الجهة التي يخرج فيها إلى النخيلة، إلى منطقة النخيلة، وهي قريبة، ما هي ببعيدة عن النجف. النخيلة هذا المكان الذي كان يعسكر فيه أمير المؤمنين حينما يريد أن يخرج بجيش من الكوفة، فإنه يعسكر في النخيلة قبل أن يتحرك. وحتى إمامنا الحسن لما أراد أن يتحرك بجيشه عسكر في النخيلة مثل ما فعل أمير المؤمنين، وسيعسكر فيها إمام زماننا أيضا. وقد مرت علينا الأحاديث فيما تقدم من هذا البرنامج من أن الإمام سيعسكر في النخيلة ويصلي في مسجد إبراهيم الذي هو فيها، إنه مسجد إبراهيم الخليل، وبعد ذلك يتحرك من النخيلة باتجاه النجف. فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه، خرج من النجف من باب النخيلة محاذية قبر هود وصالح، باتجاه قبر هود وصالح، استقبله 70,000، استقبله 70,000، استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة، من أهل النجف، يريدون قتله، فقتلهم جميعا فلا ينجو منهم أحد، الموجود في المصدر فلا ينجى منهم أحد، والصحيح فلا ينجو منهم أحد. هذه معركة رابعة، المعركة الأولى مع جيش السفياني الذي كان مستقرا في النجف، ومع حشد المرجعية، مع أنصار المرجعية الذين يخرجون مع السفياني. المعركة الثانية مع البتريين، مع المراجع وأصحاب العمائم لعنة الله عليهم جميعا، هذه المعركة الثانية. المعركة الثالثة مع أبناء النجف وكربلاء حينما يدخل إلى المدينة. المعركة الرابعة مع الفلول الذين تجمعوا وجاءوا لقتل إمام زماننا. هذا هو حال الشيعة في العراق. بإمكانكم أن تغيروا هذا الواقع، بإمكانكم، الفرصة متاحة لكم أن تغيروا هذا الواقع يا أبناء العراق. نذهب إلى فاصل.
وأنت تعلم بعثي عن غليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره قليل مكسور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل الوقوع لمكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض
لا زال حديثي تحت نفس العنوان المتقدم الشيعة والسفياني هذه اللقطة مهمة جدا وخطيرة جدا إنني أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار حديث طويل مفصل يبدأ من الصفحة 22 بعد 200 إنه الحديث 87 نقله المجلسي عن تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية القديمة عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول هذا الحديث وهو قول إمامنا الباقر صلوات الله عليه ثم يأتي الكوفة إمامنا يأتي الكوفة ثم يأتي الكوفة بعد كل المجريات التي تقدم ذكرها ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها حتى يسيطر عليها بالكامل حتى يسيطر على العراق كله ثم يسير حتى يأتي العذرة وهي منطقة قريبة من دمشق في سوريا معروفة منذ القديم بمرج عذراء إنه المكان الذي دفن فيه حجر ابن عدي وأصحابه المكان يقع قريبا من دمشق حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد ألحق به ناس كثير ركة في الكلام لأن الحديث مأخوذ من تفسير العياشي وتفسير العياشي تعرض لتحريف كبير 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 من قبل علماء الشيعة أنفسهم تفسير العياشي لم يحرفه سنيون السنة لا علاقة لهم بكتبنا الذين حرفوا كتبنا هم علماء الشيعة أنفسهم فالتحريف في كتبنا تحريف شيعي شيعي وهذا الموضوع تحدثت عنه في السابق وسأتحدث عنه في اللاحق أيضا وقد ألحق به ناس كثير وقد التحق به ناس كثير والسفياني يومئذ بوادي الرملة هل هي رملة فلسطين أم هي رملة أخرى في سوريا؟ فالرملة هذا العنوان منتشر في منطقة الظهور، هناك الرملة في العراق، وهناك الرملة في الكويت، وهناك الرملة في جزيرة العرب، وهناك الرملة في فلسطين، وهناك رملة ربما تكون في سوريا أيضا. لا أتذكر في هذه اللحظة أن رملة في سوريا، وربما توجد، لكنني في هذه اللحظة وأنا أحدثكم لا أتذكر أن رملة في سوريا. فإن الرملة تقال للأرض التي تكون أرضا رملية، للأرض الرملية المنبسطة يقال لها الرملة، ويقال لها الرميلة. والسفياني يومئذ بوادي الرملة حتى إذا التقوا، وهم التقى جيش الإمام بجيش السفياني، حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال، هذا يوم سيكون مميزا في تأريخ حركة إمام زماننا، حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد عليهم السلام، فيلتحقون بإمام زماننا، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد. هذا موقف عراقي أصيل، هؤلاء أبناء بلدي وأنا أعرفهم، كما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية، الميت ميتي وأعرف كلب ابن كلب، الميت ميتي وأعرف كلب ابن كلب. حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني، فهم من شيعته، فهم من شيعته، من شيعة السفياني، وشيعة السفياني كانوا موجودين في النجف وكربلاء، كانوا موجودين في العراق وقاتلوا الإمامة وقتل الكثير منهم، فأظهروا النفاق والتحقوا بجيش الإمام كي يفروا إلى السفياني بعد ذلك. لعبة عراقية شيعية أصيلة، فهم من شيعته، من شيعة السفياني، حتى يلحقوا بهم، ويخرج كل ناس إلى رايتهم، وهو يوم الأبدال، عملية تبديل. فمن كان من شيعة السفياني في جيش الإمام يلتحق بالسفياني، ومن كان من شيعة الإمام في جيش السفياني يلتحق بالإمام، هذا هو يوم الأبدال. قال أمير المؤمنين، إمامنا الباقر يقول، قال أمير المؤمنين: ويقتل يومئذ السفياني، ويقتل يومئذ السفياني ومن معهم، ومن معه، ومن معه، حتى المطبوع ومن معهم، ومن معه حتى لا يدرك منهم مخبر، حتى لا يدرك منهم، لا يدرك منهم النجاة، حتى لا يدرك منهم مخبر، والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب، إنهم أخوال السفياني ويشكلون القوة العظمى في جيشه. والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب، ثم يقبل الإمام إلى الكوفة فيكون منزله بها، لأنها عاصمته، لأنها مقر قراره، لأنها داره. فالإمام صلوات الله عليه سيبقى إلى آخر لحظة في مواجهة السفياني، وهناك من يخونه من الشيعة. هؤلاء هم شيعة العراق الذين بايعوا السفياني، وهم شيعة المراجع. ألا تعتبرون من هذه الحقائق يا شيعة العراق؟ وأنى لكم أن تعتبروا. الذين يعتبرون أولئك الذين يملكون عقولا، أما أنتم عقولكم قد طمرت تحت خراء المراجع، تحت خراء المرجعية. خراء المرجعية عبر القرون طمر عقولكم وعقول آبائكم وأجدادكم وجميع أسلافكم، طمرت عقولكم تحت خراء المرجعية الذي تتلقونه من خلال خطباء المنابر، من خلال هؤلاء الحمير. هذا هو الواقع الشيعي العراقي. وإنما أركز الكلام على الواقع الشيعي العراقي ليس لأنني عراقي، لأن واقع الشيعة في العالم يرتبط بالواقع الشيعي العراقي. وأقول لكل الشيعة في العالم الذين يربطون أنفسهم بشيعة العراق، هؤلاء أمة مستبدلة، لو كان فيهم من خير لخرجت منهم راية اليماني، لو كان فيهم من خير لخرجت منهم راية الخراساني، لو كان فيهم من خير لخرجت منهم تلك الكنوز من الرجال التي لا هي من ذهب ولا من فضة، لو كان فيهم من خير لما أمر أئمتنا إذا ما ظهر السفياني أن نغادر النجف، أن نغادر الكوفة، أن نبتعد عنها. لو كان فيها من خير لما أتى صاحب السفياني، قائد جيش السفياني، وطرح رحله في الكوفة آمنا مطمئنا مستقرا، وبعد ذلك يبحث عن شيعة علي كي يقطع رؤوسهم، والنجفيون أنفسهم هم الذين يرشدونه إلى أشياع علي الذين لم يخرجوا من الكوفة، لم يخرجوا من النجف، وخالفوا أوامر أئمتهم لجهلهم، لأن المراجع هؤلاء هم الذين جهلوهم بثقافة العترة الطاهرة. هؤلاء المراجع في النجف وكربلاء، هؤلاء قطاع طريق فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم في زمان الغيبة، هم قطاع طريق فيما بين الشيعة وبين دين العترة، فيما بين الشيعة وبين ثقافة العترة، فيما بين الشيعة وبين أحاديث العترة، لأن كل همهم أن يضعفوا أحاديث أهل البيت حتى يصبحوا محققين مضرطين بحسب موازين التقييم والتضريط في حوزة الطوسي اللعينة. هذا هو واقع النجف، وهذا هو واقع الشيعة، وهذا هو واقع العراقيين. أتحدث عن الشيعة العراقيين، ألا لعنة الله عليهم، إنهم أعداء صاحب الزمان، بإمكانهم أن يغيروا هذا الواقع؟ نعم بإمكانهم أن يغيروا هذا الواقع إذا ما سلموا عقولهم لمنهج العترة الطاهرة، إذا ما سلموا قلوبهم لمنهج العترة الطاهرة وطهروا أنفسهم من قذارات آيات الشيطان العظمى. ألا لعنة الله عليهم. نذهب إلى فاصل.
هبك يا إلى الذي مناجاتك واصلوا ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا فيا من هو على المقبلين عليه مقبل وبالعطف عليهم عائد مفضل وبالغافلين عن ذكره رحيم رعوف وبجذبهم إلى بابه ودود عفو أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظا وأعلاهم عندك منزلا وأجزلهم من ودك قسما وأفضلهم في معرفتك نصيبا.
إلى هنا يكون قد تم الكلام في أولا علائم ظهور السفياني، ثانيا شخص السفياني وشؤونه الشخصية، ثالثا جرائم السفياني إجمالا، رابعا القصة الكاملة للسفياني في خطبة البيان العلوية، خامسا الموقف الشرعي الشيعي لشيعة القائم، لا أتحدث هنا عن الشيعة الطوسيين، الموقف الشرعي الشيعي عند ظهور السفياني، سادسا الشيعة والسفياني، الشيعة عموما وفي الأعم الأغلب هم الشيعة الطوسيون اللعنة الذين سيناصرون السفياني وسيحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنتقل إلى النقطة السابعة وهي النقطة الأهم، لابد أن تعرفوا من أنني لم أستعرض كل الأحاديث بخصوص العناوين المتقدمة، بقيت عندنا مجموعة كبيرة من الأحاديث لم أتطرق إليها، لكنني أعطيتكم زبدة وخلاصة، لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث فهذا يحتاج إلى وقت طويل، لكنني أعطيتكم زبدة نقية وصافية جدا، لخصت لكم المطالب بقدر ما أستطيع. النقطة الأهم وهي النقطة السابعة البداء والسفياني، البداء والسفياني، بإمكان الأمة بإمكان الأمة الشيعية أن تلغي وجود السفياني، بإمكانها، بإمكان الأمة الشيعية أن يكون شأن السفياني شأنا آخر، بإمكان الأمة الشيعية أن تمنع مجيء السفياني إليها إلى العراق حينما يكون المجتمع الشيعي مجتمعا عقائديا وفقا للعقيدة السليمة لدين العترة الطاهرة، بحيث لا يجد السفياني مجالا للولوج في هذا المجتمع. السفياني يأتي إلى الكوفة وقائده يطرح رحله مرتاحا مطمئنا. لماذا؟ لماذا يطرح رحله مرتاحا مطمئنا؟ لأن الواقعة الشيعية لا علاقة له بإمام زماننا، لأن الواقعة الشيعية يتبنى الدين الطوسي اللعين، وهو دين لا علاقة له بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، هو دين شافعي معتزلي. ولذا فإن السفيانية يأتي إلى النجف، تبايعه الشيعة، يشتركون معه ويتفقون معه على قتال إمام زماننا. لكننا والفرصة متاحة لنا، بإمكاننا أن نغير هذا الأمر، أن نغير هذا الواقع، لأن قانون البداء يمكن أن يطال السفيانية وإن كان من المحتوم، لأن المحتومة يقع تحت طائلة قانون البدء. أقرأ عليكم من غيبة النعماني، إنها طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 314، إنه الحديث العاشر من الباب 18 بسنده، بسند النعماني، عن أبي هاشم الجعفري، وهو من أصحاب إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، شخصية معروفة. أبو هاشم إنه داود ابن القاسم الجعفري، من الشخصيات الشيعية المرموقة. يقول الجعفري: كنا عند أبي جعفر محمد ابن علي الرضا صلوات الله عليهم، فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية، في الرواية عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، وهذه عقيدتنا، السفياني من العلامات الحتمية، محتوم. فقلت لأبي جعفر، أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد، فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ هل أن المحتوم يمكن أن يطبق عليه قانون البداء؟ قال: نعم يمكن. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، لأن القائم من المحتوم أيضا. فقال: إن القائم من الميعاد وليس من المحتوم، إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد، هذه قاعدة قرآنية، فإن الله لا يخلف الميعاد. فالأمور ثلاثة، الأمور ثلاثة: ميعاد، الميعاد لا يتطرق إليه قانون البدء، لا يكون خاضعا لقانون البدء كيوم القيامة مثلا. يوم القيامة من الميعاد، كيوم القائم، يوم القائم من الميعاد، كيوم الرجعة، يوم الرجعة من الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد، هذه أيام الله، أيام الله الثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة. هذه الأيام بما هي أيام لا تخضع لقانون البدء، مجرياتها ما يجري ضمن هذه الأيام هناك محتوم وهناك غير محتوم، وما قبل يوم القائم كذلك. ونحن في دولة الباطل، في جولة الباطل، في زمان الغيبة الطويلة، هناك أمور محتومة وأمور غير محتومة. الأمور غير المحتومة تخضع لقانون البدء بنسبة أكبر، بنسبة أكبر. ولذا فإن الكثير من الوقائع التي ذكرت في الملاحم والفتن وفي علائم الظهور من غير المحتوم، فإن الكثير منها سيقع تحت طائلة قانون البدء، فإن الكثير منها لن يتحقق. إنني أتحدث عن الأمور غير المحتومة. أما الأمور المحتومة يتطرق لها البدء بنسبة أقل، بنسبة أضعف من الأمور غير المحتومة، وإنما يكون ذلك إذا ما تغيرت الظروف الموضوعية بسبب الناس، بسبب الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم، هذا هو قانون البدء. إن الله لا يغير ما بقوم في الأمور المحتومة والأمور غير المحتومة حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا هو قانون البدء، هذا هو قانون البدء على مستوى الأمم والمجتمعات. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى تقوم الأمة بتغيير حالها، فهذا الأمر ينطبق علينا، ينطبق على الشيعة في العراق وعلى الشيعة في كل مكان. بإمكاننا أن نغير ما سيكون عليه العالم في قادم الأيام، بإمكاننا، ولكن علينا، علينا، علينا أن نتبع البرنامج الذي يرسمه لنا أصحاب قانون البدء. قانون البدء هو قانون يفعل من قبل إمام زماننا في كل ليلة قدر، في كل شهر رمضان، إمام زماننا يفعل قانون البدء في تقدير الأمور، في تقدير الآجال والأرزاق وفي كل ما هو يقدر. فإن الإمام يفعل قانون البدء في كل ليلة قدر. هذه عقيدتنا، في ليلة القدر تقدر الأرزاق والآجال إلى ليلة القدر القادمة، لأن يوم القدر هو اليوم الأول في السنة المهدوية التكوينية والتشريعية. في هذه الليلة تقدر الأمور، والبداء من قوانين الولاية المعصومية. ما نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. ومن جملة هذه الأشياء قانون البدء، فهذا القانون بأيديهم، هذا القانون ذليل، ذليل في مقام عزتهم، في فناء عزتهم. وذل كل شيء لكم. فقانون البدء ليس كما يفهم فهما ساذجا غبيا ويشكل به على الشيعة من قبل السنة، من أننا نعتقد من أن البداء يحدث في علم الله. حمار هذا الذي يقول به، من هذا الذي يقول بأن البداء يحدث في علم الله؟ في أي مكان في حديث أهل البيت؟ في أي مكان في قرآننا المفسر بتفسير محمد وآل محمد؟ البداء قانون هو من شؤون الولاية المعصومية، تحت هذا القانون الأعلى وذل كل شيء لكم. فبإمكان الأمة إذا ما غيرت نفسها في الاتجاه الصحيح أن تغير ما قدر لها في قادم الأيام، ومن السنة إلى السنة، لا نحتاج إلى عقود من الزمان. بإمكان الأمة أن تغير أقدارها في سنة واحدة، عبر سنة واحدة، من ليلة القدر في هذه السنة إلى ليلة القدر في السنة القادمة. لكن من أين نأتي بالفقهاء الذين يفقهون دين العترة؟ حمير حمير وبغال أنتم تقولون عنهم بأنهم أعلم من في الأرض، وهم حمير وبغال لا يفقهون شيئا في مجال اختصاصهم. حمير وبغال وأباعر، ووالله فإن الحمير أفهم منهم، وإن البغال أذكى منهم، وإن الأباعر أكثر حكمة منهم. هذا هو الواقع الذي نعيشه، أتحدث عن الواقع الشيعي. أئمتنا بيّنوا لنا كل الحقائق، فبإمكان الأمة أن تغير ما قدر لها وفي ظرف سنة، من ليلة قدر إلى ليلة قدر. أعيد قراءة الرواية المهمة هذه رواية مفصلية. أبو هاشم الجعفري، وهو من الشخصيات الهاشمية المرموقة، يقول: كنا عند أبي جعفر محمد ابن علي الرضا صلوات الله عليهما، على الجواد وعلى أبيه الرضا، فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم من أن أمره من المحتوم. وهذا من بديهيات ثقافتنا، السفياني من المحتوم ولا بد منه. فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم، يبدو لله في المحتوم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد، أما المحتوم فيمكن أن يحدث فيه البدء. نذهب إلى فاصل.
يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحظير المسكين المستكين؟ يا فلئن صيرتني في العبوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل البلائك وفرقت بيني وبين أحبائك
وفي هذا السياق ما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة سنة 410 للهجرة، إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي الذي هو من أعلام الشيعة في القرن السادس الهجري، وهذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. في الجزء الثاني صفحة 498 في آخر الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة من جهة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ماذا كتب إمام زماننا في هذه الرسالة؟ هذا البيان ليس موجها للمفيد بنحو خاص، هذا البيان موجه للجميع، لجميع الشيعة عبر المفيد. لذلك الإمام ماذا يقول؟ فليعمل كل امرئ منكم، الكلام موجه للجميع منكم من الشيعة، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. الحوبة الآثام المعاصي، الكلام واضح، واضح جدا. فإن ظهور الإمام إذا كان بغتة فهذا يعني أن العلامات لا تتحقق، هذا السيناريو سيناريو قرآني، القرآن تحدث عن هذه القضية، ليست احتمالية، احتملناها بعقولنا. هذا السيناريو سيناريو أن ظهور الإمام يكون بغتة، هذا السيناريو سيناريو قرآني، سأثبته لكم، سأبينه لكم. مع كل تلك الأحاديث التي قرأتها عليكم وحدثتكم بها عن السفياني، ومع كثير وكثير من الأحاديث التي ما عرضتها بين أيديكم، عرضت معانيها إجمالا وأنا أشرح لكم الأحاديث التي قرأتها عليكم، ضمن شرحي لتلك الأحاديث عرضت مضامين الأحاديث التي ما قرأتها عليكم، لأنني كنت أستحضرها في ذهني وأنا أتحدث معكم عبر هذه الشاشة. مع كل ذلك فإن الذي ذكرته هو سيناريو، هناك سيناريو آخر وهو سيناريو البغتة، أن الظهور يكون مباغتا من دون علامات، لأن السفيانية علامة، علامة واضحة، مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: وكفاكم بالسفياني علامة. ولكن هذه العلامات يمكن أن تتحقق مثلما حدثتكم عنها في الروايات، إذا كانت الأمة تستحق الرحمة، ولكن إذا كانت الأمة لا تستحق الرحمة فإن العلامات هذه لا تتحقق، وسيكون الظهور مباغتا. ويمكن أن تتغير شؤونها هذه العلامات إذا غيرت الأمة حالها نحو الأفضل، نحو الأحسن، فتأتي العلامات قد يلغى بعضها وقد يأتي بعضها بنحو يتناسب مع حال الأمة الأفضل إذا ما غيرت الأمة حالها. هذا هو البداء، هذا هو البداء. ولذا في أحاديث العترة من أن أفضل العبادة، من أن أفضل العمل، من أن أفضل ما في ديننا أن نعمل وأن نتعبد وفقا لقانون البداء. هذا هو الذي أحدثكم عنه الآن، أن يكون برنامج التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم مأخوذا ومخططا له عبر قواعد قانون البداء، كي ننتفع من قانون البداء. حينما تخبرنا الأحاديث من أن الدعاء، من أن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما، هذه عملية تفعيل لقانون البداء، هذه بوابة من بوابات قانون البداء. قضاء أبرم إبراما، أبرمه الله إبراما، يأتي الدعاء فيرده ردا فيزيله بالكامل، فإن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما. فالدعاء بوابة من بوابات قانون البداء، وهناك بوابات أخرى. حينما نغير أنفسنا بحسب برنامج العترة الطاهرة، حينما تكون خدمتنا في برنامج التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم بحسب ما يريد إمام زماننا، فإننا نستطيع أن نتعامل مع قانون البداء، وتلك هي العبادة الأفضل، وذلك هو العمل الأكمل، وهذا هو منهج العترة الطاهرة. أما هؤلاء الثولان في النجف، غاية ما يفقهونه عن البداء أن يناقشوا السنة الذين يشكلون على الشيعة بهذه المسألة التي يفهمونها فهما خاطئا، ومراجع النجف أيضا يفهمونها فهما خاطئا، ولا يفقهون شيئا من فقهها العظيم. فليعمل كل امرئ منكم، هذا كتبه إمام زماننا إلى المفيد بخط يده، فليعمل كل امرئ منكم يا أيها الشيعة بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. وهذه المعاني لا تتحقق بالنحو الأكمل من دون أن نفقه العمل وفقا لقانون البداء، فإن أمرنا، هذا كلام صاحب الزمان، فإن أمرنا بغتة فجاءة من دون علامات، لأن العلامات تجعل الناس يتهيئون نفسيا وعقليا وقلبيا. فإن السفيانية والخراسانية واليمانية يخرجون في شهر رجب في سنة زوجية، والإمام الحجة يكون خروجه في السنة الفردية التي بعدها، في العاشر من شهر محرم، هناك مدة زمانية للاستعداد والتغيير وإصلاح الكثير من الأمور الفاسدة. هذا إذا كانت الأمة مرحومة، أما إذا كانت لا تستحق الرحمة فلا علامات ولا هم يحزنون، يكون الظهور مباغتا. وهذا السيناريو ليس بسيناريو ذكر في الأحاديث، هذا السيناريو ذكر في القرآن، ذكر في القرآن، وسأقرأ عليكم الآيات بتفسير العترة الطاهرة. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة، لأن الأمة لا تستحق الرحمة. أمة مخذولة، أمة مخذولة، هذا هو القرآن، هذا هو القرآن. إنها الآية 44 بعد البسملة من سورة الأنعام. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به، الأئمة ذكرونا، ذكرونا وذكرونا، ولكن الشيعة نسوا. من الذين أنسوهم؟ مراجعهم في النجف، الدين الطوسي هو الذي أنساهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا كثرت أموالهم وارتفع شأنهم بين الناس، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المبلس، المبلس هو الذي يكون في أسوأ حالة نفسية، المبلس هو الذي لا أمل عنده، المبلس هو اليائس، اليائس المكتئب، المتشائم، الذي لا يرى ضوءا في آخر النفق كما يقولون. بصائر الدرجات لأبي جعفر الصفار، وهو من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، هذا الكتاب يضعفه مراجع النجف وكربلاء، سود الله تعالى وجوههم، معارف أهل البيت اختصرت في هذا الكتاب. لكن من أين يأتيهم التوفيق؟ هؤلاء الطوسيون اللعناء في النجف من أين يأتيهم التوفيق؟ بصائر الدرجات لأبي جعفر الصفار رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 290 للهجرة، من أصحاب الأئمة، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، ومن رجالات الغيبة الأولى، الغيبة القصيرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، في الصفحة 88، إنه الحديث الخامس بسنده، بسند أبي جعفر الصفار محمد ابن الحسن، عن أبي حمزة إنه الثمالي قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه، الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها في الصفحة 89، الإمام يقول: وأما قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا. إنها الآية التي تلوتها عليكم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الإمام ماذا قال؟ يعني قيام القائم. فهذه الآية في تفسير العترة لقرآنها في قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه، يعني قيام القائم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء هم الراسخون في العلم الذين يعرفون حقائق قرآنهم. تدبروا في هذه الآية، تدبروا فيها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مراجع النجف يتنعمون بكل شيء، بالأموال والنساء والسلطة والشهرة وكثرة الأتباع والتقديس المزيف والألقاب التي سرقوها من أئمتنا والمناصب التي لا حقيقة لها، نصبوا أنفسهم أنهم نواب صاحب الزمان ولا علاقة لهم بصاحب الزمان. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وإذا بالقائم فوق رؤوسهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. في حالة نفسية لا تستطيع الكلمات أن تشخصها. هذا الوصف من الصعب جدا أن تشرحه الكلمات. فإذا قلنا من أن المبلسين هم اليائسون، هذا جانب من الموضوع. وإذا قلنا من أن المبلسين هم المتشائمون المكتئبون، هذا جانب من الموضوع. الكلام صحيح لكنه يمثل جانبا من الموضوع. فإن الإبلاس أكثر وأكثر من ذلك. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول يعني قيام القائم. وهذا ما أحدثكم عنه، من أن البداء يطال العلامات الحتمية. فليس هناك من سفياني، وليس هناك من خراساني، وليس هناك من يماني، وليس هناك من صيحة، وليس وليس وليس. الآية 87 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الساعة بحسب ثقافة العترة القرآنية، الساعة في القرآن تشير إلى أيام الله. فساعة يوم القائم، ساعة القائم، وساعة ساعة الرجعة، يوم الرجعة، وساعة ساعة القيامة الكبرى، يوم القيامة الكبرى. الساعة هي عنوان لأيام الله. أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. والساعة في الكتاب الكريم عنوان لهذه الأيام. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيكم إلا بغتة، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. فأنا لا أريد أن أتحدث عن كل الآية بكل تفاصيلها، وإنما أنتفع مما جاء فيها بخصوص موضوعنا الذي نتحدث عنه. ماذا قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله؟ مثلما يحدثنا إمامنا الرضا: إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية إيران، في الصفحة 58: إنه الحديث السادس بسنده، بسند الصدوق. حدثنا علي ابن إبراهيم، إنه القمي المعروف عن أبيه، وأبوه هو إبراهيم بن هاشم، عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال، وذكر حديثا عن قصيدة دعبل وعن حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه مع دعبل بخصوص قيام القائم. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه في الصفحة 59. وأما متى سيكون ظهور القائم، وأما متى فإخبار عن الوقت، وقد حدثني أبي. إمامنا الرضا يحدث دعبل الخزاعي عن أبيه موسى بن جعفر عن آبائه، إنها أحاديث سلاسل الذهب، والتي عرفت عن إمامنا الرضا يحدث عن أبيه عن آبائه أحاديث سلاسل الذهب. وقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه، هذه هي سلاسل الذهب، السلسلة الذهبية. وقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له: يا رسول الله، متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال صلى الله عليه وآله: مثله مثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. سيناريو قرآني واضح. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا به إمامنا الرضا، ومر علينا قبل قليل في بصائر الدرجات الكبرى الحديث عن إمامنا الباقر، يعني قيام القائم، إنه يكون بغتة. يا رسول الله، متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال صلى الله عليه وآله: مثله مثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. وماذا بعد؟ في سورة الزخرف، إنها الآية 66 بعد البسملة: هل ينظرون إلا الساعة، إلا الساعة. كما قلت لكم قبل قليل، فإن ساعة عنوان في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم لقرآنهم، إنها عنوان لأيام الله الثلاثة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ نقرأ في أحاديثهم الشريفة تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة. هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي من أعلام الشيعة في القرن العاشر الهجري، وهو كتاب معروف مشهور بين علماء الحديث. إنما ألف السيد هاشم البحراني تفسيره المعروف البرهان، ألفه حيث جعل هذا الكتاب أساسا لتفسيره البرهان، الجامع الحديثي التفسيري المعروف في المكتبة الشيعية. فهاشم البحراني جعل هذا الكتاب أساسا لتفسيره، أخذه وجمع إليه ما جمع من الأحاديث. في الصفحة 71 بعد 500 إنه الحديث 46 بسنده عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. إنها الآية السادسة والستون بعد البسملة من سورة الزخرف: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: هي ساعة القائم عليه السلام تأتيهم بغتة. سيناريو قرآني، الآيات واضحة والأحاديث التفسيرية واضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
أشكو إليك يا عدوي يذلني والشيطان يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعذب لي الهوى ويذيل لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالريل والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها قامحا.
في السياق نفسه في الجزء 53 من بحار الأنوار من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، وأنا أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار: في بداية الجزء 53 من البحار حديث طويل رواه المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في شؤون الغيبة والظهور، حديث طويل. أقرأ مقتطفا هذه الكلمات القليلة الوجيزة في الصفحة الثالثة من الجزء 53. قال المفضل يا مولاي، يخاطب الإمام الصادق، فكيف بدء ظهور المهدي عليه السلام وإليه التسليم؟ فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا مفضل يظهر في شبهة ليستبين. لو كانت العلامات الحتمية تتحقق قبل ظهوره بشهور وهي علامات واضحة كالصيحة مثلا التي تكون في شهر رمضان، العلامات تقع قبل ظهوره في عدة أشهر، فسيكون ظهوره واضحا حينئذ على الأقل في منطقة الظهور، على الأقل في الأجواء الشيعية، على الأقل عند الذين يترقبون ظهوره الشريف. فالإمام يقول: يا مفضل يظهر في شبهة ليستبين، فيعلو ذكره ويظهر أمره وينادى باسمه وكنيته ونسبه، ويكثر ذلك على أفواه المحقين والمبطلين والموافقين والمخالفين، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الطويل المفصل. فإنه يظهر في شبهة ليستبين، والحديث هنا عن كل الأصناف، عن المحقين والمبطلين والموافقين والمخالفين، فهذه الشبهة تكون حاضرة في كل هذه الأجواء. يا مفضل يظهر في شبهة ليستبين، فيعلو ذكره ويظهر أمره وينادى باسمه وكنيته ونسبه، ويكثر ذلك بعد الشبهة، ويكثر ذلك على أفواه المحقين والمبطلين والموافقين والمخالفين. فلو كانت العلامات قد تحققت لما كانت هناك من شبهة على الأقل عند المحقين، عند الموافقين. فالإمام هنا يتحدث عن شبهة عامة، إنما تكون الشبهة عامة لأن الظهور سيكون مباغتا ومفاجئا. إذا كانت الأمة لا تستحق الرحمة، والذي يبدو أن الأمة لا تستحق الرحمة إلا إذا غيرت من حالها، إلا إذا غيرت من واقعها. موضوع حساس جدا هذا الموضوع، ولا يوجد تثقيف شيعي بخصوصه، وتلاحظون أن القرآن يتحدث عنه في العديد من الآيات. أنا ذكرت لكم أمثلة من الآيات، لم أستقصي كل الآيات، ذكرت لكم أمثلة من الآيات التي تحدثت عن الموضوع بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم لقرآنهم. الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، سأكملها لكم غدا، حتما سأكملها لكم، لكنني سأختم هذه الحلقة بما جاء في زيارة يوم الجمعة والتي هي مخصوصة لإمام زماننا. زيارات أيام الأسبوع، يوم الجمعة زيارة ذلك اليوم كما نعرف مخصوصة بإمام زماننا. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنه الكتاب الذي يتوفر في بيوتكم. هكذا نقرأ في زيارة يوم الجمعة: يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك. هذا الكلام نحن يفترض أن نقرأه في كل جمعة، وهكذا نقول لإمام زماننا: هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك. هذا الكلام لا ينسجم مع العلامات الحتمية، هذا الكلام ينسجم مع سيناريو أن الظهور يكون مباغتا، يكون مفاجئا، وإلا لن تفهم الزيارة هذه بفهم صحيح. ففي كل جمعة نحن نخاطبه هكذا: هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. فهذا السيناريو معالمه واضحة، واضحة، واضحة في القرآن، واضحة في رسائل الإمام الحجة للمفيد، واضحة في الزيارات، وواضحة في الروايات أيضا. لم يبق عندي كثير من الوقت كي أقرأ عليكم ماذا جاء في الروايات والأحاديث. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، والبراءة واللعنة على السفياني وعلى بني أمية قاطبة. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.